وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا حكيم عن اسماعيل بن ابي طالب عن طوس عن ابي مسعود الانصاري قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني لا اتاخر عن صلاه الصبح من اجل فلان مما يطيل بنا لما رايت النبي صلى الله عليه وسلم رجل في موعظه الصبح اشد مما رجل يومئذ فقال يا ايها الناس ان منكم منفرين فايكم ان الناس قد يوجد فان من ورائهم كبيره والضعيف وذا الحاجه. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا هشيم ووفير ها قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ها قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن اسماعيل في هذا الاسناد بمثل حديث مكلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أورد مسلم في هذا الباب أربعة أحاديث. الحديث الأول الحديث الذي سمعناه فهو حديث عقبة بن عامر أو عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري، مات قبل 40، فأورد له طريقين. ثم بعد ذلك سنسمع إن شاء الله تعالى حديث أبي هريرة وعثمان بن أبي العاص وأنس بن مالك رضي الله عن الجميع. حديث عقبة مداره على قيس وهو ابن أبي حازم، وفي الطريقين اللذين معنا لم يروه عن قيس إلا إسماعيل ابن أبي خالد، وأبو خالد اختلف اسمه، فقيل هرمز وقيل عبد الله وقيل كثير، وأبو مسعود وقيس وإسماعيل كلهم من أهل الكوفة، كلهم كوفيون. وأما قيس فهو ثقة مخضرم عاش فترة في الجاهلية، وقيل إنه ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ولد في عهده ولم ورآه ولم يسمع منه صلى الله عليه وسلم فهو صحابي من حيث الرؤيا، تابعي من حيث الرواية. وقل من اجتمع أن يروي عن العشرة المبشرين بالجنة ومن هؤلاء قيس هذا الذي معنا. فقيس من القلائل الذين رووا عن العشرة المبشرين بالجنة. والحديث تفرع عن إسماعيل بن أبي خالد، فمسلم رواه عن هشيم وعن وكيع من طريقين، عن هشيم من طريق يحيى بن يحيى، وعن هشيم ووكيع من طريق ابن أبي شيبة، وكذلك عن عبد الله بن نمير، وسفيان المذكور هو الثوري، وشيوخ مسلم معروفون. هذا الأستاذ خماسي في جميع طرقه التي أوردها مسلم، والأستاذ الخماسي هو أعلى ما ورد عند مسلم، بل الرباعي أعلى ما ورد، ولم يرد شيء ثلاثي كما ذكرنا أكثر من مرة. أما بالنسبة للألفاظ فالحديث عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله، فالظاهر في هذه القصة أنها هي القصة السابقة، ولكن يعثر على ذلك أن هنا صلاة الصبح وهناك صلاة العشاء، ولكن لا يبعد أن معاذا قد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ البقرة في العشاء وكان يطول عليهم في صلاة في سائر الصلوات ومن بينها صلاة الصبح. فقوله إني لتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان هذا أدب من الراوي. فالذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم عين المشكو ولكن الراوي قال من أجل فلان ولم يسمه. ومن بديع ما ذكر الإمام النووي في أواخر كتاب الأذكار أن العالم والصالح والصحابي ومن كان مرموقا معروفا بالديانة والفضل والخير إن وقعت منه زلة فإنه يحذر من الزلة ولا تنسبوا إليه. وقال النووي في أواخر كتاب الأذكار منبها طلبة العلم على أن لا يذكروا الأقوال الشاذة الفقهية منسوبة لأصحابها مخافة أن تسقط مهابتهم من صدور العامة. وأعجبني إسحاق في فتح الباري لما شرح كتاب الحدود قال وقد كدت أن أتتبع أسماء المحبوبين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقع في قلبي ما قاله النووي فأضربت على ذلك صفحة. كنت أن أتتبع أسماء من حده لكن هذا التتبع ما هي ثمرته؟ فلعل مبغضا يتعلق بذلك فضربت عن ذلك صفحة. فعلى صحة الافتراض السابق فيكون جاء رجل الجائي هذا هو حرام ابن أبي بن كعب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر جاء إلى وجاء في القرآن تأتي متعدى بنفسها كما سمعنا في إطلاق المغرب إذا جاءك المنافقون وتأتي أيضا لازمة قل جاء الحق جاء ربك وهنا جاء متعدى بإيش بإله جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لا تأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان. فصلاة الصبح كانت تطول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم كان أصحاب مشاغيل وزرع وحرب ونواضع ويتعبون من أجل فلان ما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال جواز الغضب في الموعظة لعدم استجابة الموعظين أو لفعلهم شيئا يظنون أنه خير ولكنه قد يفضي إلى الشر. وقد يؤخذ من الحديث إعمال سد الذرائع حتى لا يتسلل الناس لواذا واحدة والواحد في التخلف عن الجماعة. واستفادوا من الحديث مراعاة أحد المصلين. فكما أننا نحافظ على المصلحة العامة وعند التعارض التام نقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إلا أننا إن وفقنا بين المصلحة العامة والخاصة فهو المطلوب. فقال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إن منكم منفرين. وقوله إن منكم منفرين على حد قوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام ما سماه ولم يذكره قال إن منكم منفرين. فهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أصل في التعريض وعدم التسمية الذي يخطئ ولا سيما إن كان قد وقع الخطأ مفلتا ولم يتعمده ولم يتعوده. قال فأيكم أما الناس فليوجه فإن من ورائه الكبيرة والضعيفة وذا الحاجة. حاجة مطلقة والضعيف جاء عصر خاص بعد العام في الروايات الثانية كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. وفي قوله فإن من رأيه الكبير والضعيف وذا الحاجة ذكر فيه ذكر للأحكام بعللها، فذكر العلل الأحكام أمر حسن، والقول بأن الشريعة غير معللة خطأ، ذكرت ذلك مرارا، وقلت أحسن من ناقش من قال بأن الشريعة غير معللة ابن القيم في الإعلام، تذكرون بما استدل عليهم؟ من يذكر؟ دل عليهم بأمرين، الأمثال القرآنية والرؤى والمنامات، يتلمس من الأمثال التعليل ويتلمس من الرؤى التعليل، فالتفصيل في الإعلام. نسمع الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
قال
الإمام
مسلم رحمه الله: وحدثنا قتيبة بن سليم قال حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحجازي عن ابي زناد عن المعرج عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا هم احدكم الناس فليقصر، فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. قال حدثنا ابن رافض قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا ابو هريره عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر احاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا ما قام احدكم للناس فليفطر الصلاه، فان فيهم الكبير وفيهم الضعيف، واذا قام وحده فليطل صلاته ما شاء. قال حدثنا حفارة بن يحيى قال أخبرنا في وحش قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف والسقيم ولا حاجة. قال وحدثنا عبد الملك بن صهيب بن الليث قال حدثني أبي قال حدثني ليث بن سعد قال حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابو بكر بن عبد الرحمن انه سمع ابا هريره يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير انه قال بدل السقيم الكبير.
هذه اربع طرق لحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، لم يتحد ولا محرج منها الا الصحابه. الطريق الاولى من طريق الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وروى عنه أبو الزناد، فذكر لكم أكثر من مرة أن إسناد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة من أصح الأسناد، وقع في هذا الحديث في هذا الإسناد في كتب الستة بيات الأحاديث. والمغيرة قال هو قال إيش قال وهو ابن عبد الرحمن الحزامي، وهو ثقة له غرائب لقبه قصي، والمغيرة هذا غزاوي من عسقلان، من أهل غزة. وقوله وهو بعبد الرحمن الحزامي هذا ايش؟ هذا من كيس مسلم او من كيس شيخه او ممن روى عنه، هذا من دقته، من كيس مسلم هذه. والاستاذ الثاني الاستاذ المشهور صحيفة معروفة صحيفة همام عن أبي هريرة، أخرجها بتمامها وكمالها أحمد في المسند الجزء الثاني أو الجزء السادس عشر بتحقيق الشيخ أحمد شاكر، وهي 140 رواية أخرج منها البخاري ومسلم، وفات مسلم أشياء وانتقى مسلم منها، وقد سمعها معمر عن همام قرأ قسما منها حتى مل فأكملها همام عليه، ولم يكن معمر يميز ما سمعه من همام وما لم يسمعه منها، ما قرأه عليه وما سمعه ما ميز ذلك. لذا إسناد مسلم دائما عنه، لكن هذا يحتاج إلى استقراء كامل. يا ليت بعضكم يقوم باستقراء استخراج الأحاديث التي في مسلم من هذه الصحيفة، وعلامة أنها من الصحيفة قوله فذكر أحاديث منها، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ليش قال فذكر أحاديث منها؟ حتى يشيرك أنه رواها من صحيح التمام. وفيه جواز قول قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال عن محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا لا ينكر، وقد قال عن محمد أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر لا يستنكر. والطريقة الثالثة طريقة أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكما ذكرت لكم أكثر من مرة هو ثقة ومكثر جدا مشهور بالكنية، ورواها عن الأستاذ المعروف ابن شهاب، وعن ابن شهاب يونس ابن يزيد إلى أيلي، ثم بعد يونس الأستاذ المصري ابن وهب عبد الله وحرملة تلميذ الشافعي، الشيخ مسلم تلميذ الشافعي، يعني الشافعي بالنسبة لمسلم جد بمنزلة الجد، لأن التلميذ عند مسلم شيخ لمين؟ تلميذ الشافعي شيخ عند مسلم، فالعلاقة بين مسلم والشافعي علاقة الجد، يعني مروا عنه ايه بواسطة. ثم ذكر اسناد ابو بكر ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي، وايضا عنه ابن شهاب، عن ابن شهاب ايضا مين؟ يزيد بن ايش؟ بن يزيد، يونس بن يزيد الايلي، وعن يونس ليث بن سعد على المصري ايضا سال المصري، وعن الليث ابن شعيب عبد الملك، ثم بعد شعيب ابنه عبد الملك. بدأ بالخماسي الإسناد الأول، والثاني أيضا إسناد رباعي، ثم بعده إسناد سداسي، والإسناد الأخير إسناد سباعي، وهذا نازل جدا. بعض من مات بعد مسلم بسنتين بمائتين سنة ألف السداسيات، فهذا إسناد من أنزل الأسانيد عند مسلم، الإسناد الأخير إسناد عبد الملك بن شعيب عن أبيه عن جده عن يونس عن ابن شهاب عمن عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، هذا الإسناد من أنزل الأسانيد عند الإمام مسلم في صحيح. نأتي الألفاظ، قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والمريضة. المريض يعم كلمة الضعيف المريض، صحيح المريض ضعيف، وهذا يسمى عند أهل العلم ذكر الخاص بعض العام، فكل مريض ضعيف وليس كل ضعيف مريض. قال فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء، وفي الرواية الأخرى فليطل صلاته ما شاء. نقف هنا، فليطل ما شاء، إذا صلى وحده فليطل ما شاء، ماذا يمكن أن نستفيد من هذه؟ فإذا صلى وحده فليطل ما شاء، ماذا يمكن أن نستفيد من هذه المقولة؟ ممكن أن نستفيد أن الجماعة ليست شرط صحة للصلاة، ممكن أن نستفيد أن الجماعة ليست شرط صحة للصلاة. طيب يا ترى ما شاء حتى يخرج الوقت صلاة ثانية فليطل ما شاء، أم يطل الإطالة المعهودة بحيث يقطعها في الوقت بلا شك أن هذه الماء ليست الماء ليست العموم المطلق اللغوي إنما العموم الشرعي فليطل إطالته بحيث يوقع الصلاة في وقتها لما يجوز له أن يطيل إطالة يتقصد فيها أن يخرج الصلاة عن وقتها فإن خرج ولا يشعر فلا حرج فقد ثبت أن أبا بكر صلى الفجر ولم يخرج من الصلاة حتى طلوع الشمس فلما قيل له ذلك قال لم نكن من الغافلين ويشمل ما شاء الجلوس بين السجدتين والاعتدال من الركوع على خلاف بين الفقهاء وسيأتينا مصرحا بذلك في حديث في الباب القادم فليطل ما شاء يشمل ايش يشمل ما شاء يطل ما شاء في صلاته كلها في اعتداله بين السجدتين في قيامه في جلوسه بين السجدتين وفي اعتداله من الركوع فما شاء تشمل ذلك كله وقد وقع التصريح بذلك في الحديث في أكثر من حديث يأتينا إن شاء الله في الباب القادم قوله إذا صلى أحدكم للناس يجوز تقول أنا بدي أصلي لفلان أنا أريد أن أصلي لفلان يجوز إذا صلى أحدكم للناس لو أنك سمعت طالب علم يقول صليت لفلان يقول عنه كافر مشرك فليش يقول قال إذا أراد أحدكم أن يصلي للناس ما قول لا حرج فيه لا حرج أن تقول صليت للناس أن تعلمهم الصلاة وهذا فيه أصل ذكرناه أكثر من مرة من يذكر ماذا في هذا تفضل جواز أكثر من نية طاعة في العبادة يجوز تنوي بأكثر من نية في العبادة تصلي للناس وتعلمهم ولتقرب إلى الله وذكر أشهر حديث أو أصرح حديث هذه المسألة إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة فله أن يصلي النافلة بنية صلاة الاستخارة دون الفريضة في أشياء كثيرة مؤصلة مذكورة وهذا باب في رد العصبية ولا سيما على الحارث المحاسبي ومن شرب مذهبه وهو الغزالي في إحياء علوم الدين رد عليه بالعربي في العارضة والشاطبي في المواطنة من دقة مسلم الرواية الأخيرة قال بمثله غير أنه قال بدل السقيم الكبير قال بدل السقيم الكبير نأتي للحديث الثالث وهو حديث عثمان ابن أبي العاص وهذا الحديث عند الإمام مسلم أورده من طريقين نسمع الطريقين
قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الله بن زيد قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا موسى بن طلحة قال حدثني عثمان بن أبي العاص الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قم قوما قال قلت يا رسول الله إني أجد في نفسي شيئا قال ابن فدلتني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين ثديي ثم قال قم قوما فمن أن قوما فليخطر فإن فيهم الكبير وإن فيهم الضريح وإن فيهم الضريح وإن فيهم بركاته وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا سندر عن حمد بن مطر قال سمعت سعيدا بن مسيب قال حدث عثمان بن ابي العاص قال آخر ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمنت قوما فأقمت بهم الصلاة
هذا الحديث حديث عثمان بن ابي العاص عثمان بن ابي العاص صحابي شهير استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف وفي أواخر حياته نزل البصرة ومات بها فهو بصر. ولهذا الحديث قصة أجملها مسلم وفصلها ابن ماجه وابن أبي عاصم في الأحد المثاني وغيرهم. وفي الحديث قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أم قومك. وفي الحديث الذي عندي بن ماجه بن أبي عاصم والرويان أيضا في مسند من طريق عيينة بن عبد الرحمن قال حدثني أبي قال حدثني عثمان بن أبي العاص قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاة حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت. وفي رواية دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرعى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا بين يديه لم يعلم قدومي، استعملني وجئته ولم أخبره بالمجيء. فقال صلى الله عليه وسلم ابن أبي العاص؟ قلت نعم يا رسول الله. فقال ما جاء بك؟ وفي رواية الروياني ما شأنك؟ فقال قلت يا رسول الله عرض لي شيء من صلاتي حتى ما أدري ما أصلي. فقال له صلى الله عليه وسلم ذاك الشيطان أذنه. فقال لي اجلس على صدور قدميك. قال فدنوت منه وجلست على صدور قدمي. قال افغر فاك افتح فمك افغر فاك افتحه على قدر استطاعتك. قال ففغرت فايا. قال فضرب صدري بيده وكسل في فمي وقال اخرج عدو الله من صدره. قال اخرج عدو الله من صدره. قال ففعل ذلك 3 مرات ثم قال الحق بعملك. فقال عثمان فلعمري ما احسبه خالطني او خابطني بعد. وفي رواية فما حسست به بعد ذلك. ايش اللي حد يستفيد منه؟ فضل حمزة بس المس وان الشيطان يدخل في الجسد وهذا يعطيه اهل السنة خلافا للمعتزلة. فمن ضاق عقله عن ذلك فهناك كثير من النصوص في ظاهرها ان العقل يضيق عن قبولها، كما ضاقت عقول قريش عن قبول خبر الاسراء. متى كان العقل حكما على النص وعلى النقل وعلى الشرعي؟ فالعقل كما قال في قصة التيمية ولاه الشرع ثم عزله، أعطاه الولاية فما كلف إلا العاقل ثم عزله. والشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. ولما قيل الإمام أحمد ولا ننكر الصراع قال ذاك شيطان يتكلم على خطيبه يتكلم على الإسلام. فمذهب أهل السنة ذات صرع. وفي صحيح مسلم يتساءل أحدكم فليكظم أو فليغطس فإن الشيطان يدخل. هذا في مسلم سيأتينا. ماذا بقي؟ هذه الحادثة وذاك الحديث من أشهر أو من أقوى أو من أصرح ما ورد في تلبس ودخول الجن بدل الإنس. هنا حديث عثمان بن أبي العاص خرجه مسلم في صحيحه من طريقين. الطريق الأول موسى بن طلحة أيضا ولد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو مدني نزل الكوفة، وعنه عمر بن عثمان وهو قرشي وكوفي أيضا، وعبد الله بن نمير كوفي وابنه محمد كوفي. فإيش صحيح الإسناد معنا الآن؟ ما هي طائفة هذا الإسناد؟ رواته كوفيون إلا الصحابي. الصحابي إيش؟ صحابي وصف. وسائر الرواة من موسى بن طلحة إلى عمرو بن عثمان إلى عبد الله بن نمير وابنه شيخ مسلم كلهم كوفيون. وأما الطريق الثاني فروى أحد العلماء الكبار الثقات الذين قال فيهم علي بن المديني: ما رأيت أحدا من التابعين أوسع علما منه، وهو الإمام الرباني سعيد بن مسيب أبو محمد رحمه الله. كان صالحا، كان إذا دعا على أحد استجاب الله دعاه، دعا على الحجاج ما عاش إلا أيام، وهذه الإجابة كانت من قبيل، فهو شاء كان يستيقظ على صوت الديك بقيام الليل، فما صح الديك ليلة فما استيقظ، فلما صلى الفجر رجع إلى بيته نظر للديك فقال: قطع الله صوتك. فقالت أمه: ما صاح الديك بعدها أبدا. فقالت له: يا بني لا تدعو على أحد. فقال: ما دعوت على أحد بعدها إلا على الحجاج. سعيد من أي بلاد؟ سعيد من وين؟ من مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بن مرة الحملي المرادي الجملي بصري، وشعبة بصري، محمد بن جعفر مصري بصري عفوا بصري بالباء ليس بالميم، وشيخا مسلم أبو موسى الزمن وبالدار صحيح؟
نعم.
سماهم ابن بشار محمد بالدار. شيخ بن دار من ما كنيته؟ غندر صاحب الكتاب عن شعبة أوسط الناس في شعبة. فهذا الإسناد من لطائفه أن جميع رواته بصريون إلا ابن المسيب، كلهم بصريون صحابي لشيخ شيخي مسلم إلا ابن المسيب طهمده. نأتي الحديث الرابع وهو في الحقيقة حديثان بأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، لكن فيه تعهد العالم للمصاب، قال: أجلسني فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي، ثم قال: تحول فوضعها في ظهري بين كتفي، في عين تحول يعني يجعل ظهرك زي ما نقول احنا لف، احنا تعبيرنا الدارج نقول ايش لف، تحول يعني تحول يعني اجعل ظهرك اتجاهي. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: أم قومك فمن أم قومك فليخفف إلى أسلين. طبعا تخفيف وفقه وحده يأتي معنا في كلام الشارع، الذي نذكره زيادة على ما عند الشارع. ما في لحديثة
قال الإمام مسلم رحمه الله: وقد جاء خلق بن هشام وأبو ربيع الكهراني ثم قال: حدثنا حسان بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد في الصلاه ويجيبه.
ما اجمل هذا الحديث، يوجد مع اسمع، ايجاد مع اسمع، يوجد ويجيبه. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال: يحيى اخبرنا، وقال قتيبة: حدثنا ابو عوانه عن قتادة عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في السماء، قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن ايوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حزم قال يحيى بن يحيى اخبرنا وقال الاخرون حدثنا اسماعيل يعنون بن جعفر عن شريك بن عبد الله بن ابي امر عن انس بن مالك انه قال فصليت وراء امام قط اصبت صلاه ولا اتم صلاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصلاته خفيفه في تمام وتامة في تخفيف. هذه هي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الفريضة. اسمع.
قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت بن بناني عن أنس قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الطبيب مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. قال وحدثنا محمد بن هادي بن طريق قال حدثنا يزيد بن سريج قال حدثنا سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لا اذكر الصلاه اريد اطالتها فاسمع بكاء الصبي فاخفف من شده وجب امه.
هذه الاحاديث اربع طرق وردت عندنا اربع طرق. فطائف الطريق الأخيرة التي في الباب نصص عليها الشارع وقال رواتها بصريون رواه الطريق الأخيرة من البصرة ونص بصري. الطريق الأولى عبد العزيز بن صهيب البناني بصري حماد بن زيد الجهضمي أيضا بصري وكذلك أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي بصري إلا الشيخ الأول للمسلم فهو خلف بن هشام. خلف بن هشام إمام مقري له اختيارات كان ينزل بغداد. فمن لطائف الأستاذ الذي معنا أمران، اللطيفة الأولى أعلى ما ورد للمسلم رباعي، واللطيفة الثانية أن رواته من البصرة عدا شيخ مسلم الأول خلف بن هشام وما عداه من أهل البصرة. قتادة أورد هذا الحديث والحديث الذي بعده من عن طريق من عن قتادة بن دعامة السدوسي عن أنس، وروى الحديث الأول أبو عوانة. أبو عوانة ما اسمه؟ الضباح بن عبد الله الشكوري. ما هي بلدته؟ ما هي بلدته هذه حمزة؟ واسطي واسط من واسط. إخوان العراقيين كم واصف بعيد عن البصرة؟ كم؟ تفضل يا مريم. كم؟ 250 وعن بغداد 180. كان أحمد يمشي لشيخه وشاب بن بشير على القدمين من بغداد إلى واصف يسمع منه شيء. أقول لك أخونا 180 كيلو رحمه الله رحمه الله. طيب روى عن قتادة سعيد كل قتادة بصري شيخ وروى الحديث الثاني روى عن طريق قتادة سعيد بن أبي عروبة وعن سعيد يزيد بن زريق وعن يزيد محمد بن منهان وهذا هو الطريق الأخير الذي قلنا أن رواته جميعا بصريون. وأما شريك فهو صدوق يخطئ أخطأ في إيش تذكرون؟ شريك بن عبد الله بن أبي نمر أخطأ 10 أخطاء في حديث واحد. تفضل أخطأ حديث الإسراء أخطأ 10 أخطاء في حديث واحد. شو تعالى المسلم معه؟ قال وقص الخبر وزاد ونقص بخلاف البخاري. ماذا فعل البخاري؟ فرده جميعا. وعن شريك رواه إسماعيل بن جعفر وعن إسماعيل رواه يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر. ما هي لطيفة هذا الإسناد؟ هنالك صحيفة لعلي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر. علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر صحيفة مطبوعة. فهذا الحديث منها. ذكر لكم أن مسلما من سمات صحيحه أنه صحيح حديثي وأما طريق الأخير عن أنس ثابت البناني بن أسلم وعنه جعفر بن سليمان الضبعي وعنه يحيى بن يحيى وهم وهذا الحديث أيضا رواته بصريون عدا شيخ مسلم طريق قبل الأخيرة طريق قبل الأخيرة كلهم أيضا من البصرة عدا شيخ مسلم يحيى بن يحيى من وين يحيى بن يحيى أندلس أندلس طيب نقف عند الألفاظ مثلا طريق قبل الأخيرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه ماذا نستفيد ماذا جواز دخول الصبي المسجد وحديث جنبوا صبيانكم مسجدكم مش صحيح مداره على متروك فإذا كان مش الصبي الرضيع يدخل المسجد فيسمع النبي بكاءه وهو في المسجد ولو أن النبي نهاهم من كتبه والرحمة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة الأم فالأم مع بكاء صبيها بل مع رؤيته فكاد لا تعقل فقد ورد في ترجمة الحجاج بن يوسف الثقفي أنه سمع صوت امرأة تصدر أصواتا فقال إن هذه مجنونة أو تلاعب ولدا لها إما أنها مجنونة أو تلاعب ولدا لها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة طيب يجوز نقول أو بالسورة الصغيرة قال إيش هنا يجوز نقول قصيرة قولا واحدا ويجوز أن نقول سورة خفيفة فسورة صغيرة يجوز ولا يجوز طيب أنا أقول يجوز والدليل ما أخرجه أبو يعلى السادس من مسنده أنتظر ردا منكم أخرج أبو يعلى في المسند السادس صفحة 49 برقم 3294 قال حدثنا بشر بن هلال بن الصواف حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الصغيرة والسورة الخفيفة قال بالسورة الصغيرة والسورة الخفيفة مسلم رواه عن يحيى بن يحيى عن جعفر وهو رواه عن بشر بن هلال الصواف عن جعفر به إلا أن بشر قال إيش قال بصورة صغيرة وبشر من شيوخ مسلم ثقة من شيوخ مسلم لكن كأنه بمسلم هذا عن هذا الله كأنه بمسلم هذا عن بعض الصورة وورد حديث عند أبي داود برقم 814 من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده من جده؟ عبد الله بن عمرو بن العاص ورد حديث عن من طريق عمر بن شعيب عن أبيه عن جده قال ما من المفصل سورة صغيرة أو كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بها ما من المفصل سورة صغيرة ولا كبيرة إلا وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم بها إيش استفدنا من الحديث سورة صغيرة لكن الحديث ضعيف من يفهم ولم أظفر بذكر سورة صغيرة إلا في هذين الخبرين خبر أبي داود 816 ضعيف وخبر مسلم رواه من طريق بشر بن هلال الصواق عن جعفر به إلا أنه غير الله. وأظن أن هذا الخطأ من شيخ أبي يعلى أو ابن أبي يعلى. ولذا كره بعض التابعين تابعي العالية الرياحي أن يقال صورة صغيرة أو ما شابه. وقد سمع رجلا يقول صورة صغيرة فقال أنت الأصغر. فالقرآن كله عظيم. ذكر ذلك مكي بن أبي طالب وعنه الحافظ بن بدر. فأن نتحاشى عن وصف أو نعت الصورة بأنها صغيرة ونقول إيش نقول قصيرة أو نقول إيش هنا خفيفة صورة خفيفة هذا هو الأفضل والأحسن. والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة إلى الزيادات التي عند التي لم يذكرها الشارح. نعود نقرأ كلام الشارح بقي خمس دقائق نسمع.
الإمام داود رحمه الله باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في الجماعة. فيه قوله صلى الله عليه وسلم لأما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض فإذا صلى وحده فليصلي كي تشاء. وفي رواية ولا حاجة.
طيب يمكن أن نستفيد مما مضى أنه يجوز للسقيم أن يحضر الجماعة ويجوز للمريض أن يحضر الجماعة. يمكن يعني من أسقط الشرع عنه الجماعة فلا مندوحة في أن يحضرها فإن فيكم السقيم حتى وهو معذور وجاء فإيش فالشرع يراعيه مع أن الجماعة ليست بواجبة عليه فإن فيهم السقيم وذا الحاجة. السقيم المريض لو حضر الجماعة فحضوره الجماعة لا حرج. نعم نسمع.
قال معنى حال الكتاب قاله وهو الحمد للإمام بتخفيف الصلاة بحيث لا يجوز بسنتها ومقاصدها وأنه إذا صلى لنفسه قبل ما شاء في الأركان التي تحتمل تطويل وهي القيام والركوع والسجود والتشهد دون الاعتدال والجلوس بين السجدتين
بل الاعتدال والجلوس بين السجدتين تحتمل التطويل وسيأتينا ذلك مدللا واضحا في باب القادم. فأيضا الاعتدال والجلوس بين السجدتين تحتمل التطويل. وضابط التطويل من عدمه أن يؤثر بذلك المأمومون. إن آثر المأمومون بالتطويل والإمام علم أنهم محصورون معدودون فلا حرج بالطول. وإلا كيف طول النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة؟ هل نقدم القول للفعل؟ نجمع. فإذا تعذر الجامع نقدم القول. فالنبي عليه السلام صلى وطول. فمعاذ لما اقتدى به ما راعى الحال الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ليس حاله كحال من كانوا خلف معاذ. فلو كان المأمومون يؤثرون الإطار ولا يعترضون ويتحملون فلا حرج فلا حرج. وفي هذا إشارة إلى مراعاة حال المخاطبين وهذا أمر كثير في السنة وشاط الجمهور فقط كلمة جيدة. ولبعض المعاصرين كتاب مطبوع مراعاة المخاطبين. فكان الرجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أي الأعمال أحب إلى الله؟ فيقول له واحد الإيمان بالله ويقول لآخر الصلاة على وقتها ويقول لثالث الجهاد في سبيل الله ويقول لرابع بر الوالدين. هذا ليس فيه تعارض فضلا عن التناقض وإنما فيه إيش؟ مراعاة حال السائل. فبعض الناس السوري يقول أنت عليك بر الوالدين ما له والدان وهكذا. فمراعاة المخاطبين من الأمر مهم. فالضابط أن المخاطبين إذا كانوا يؤثرون الإطالة وكانوا محصورين معدودين معروفين فأقام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فأقام فيهم الإمام وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي أقامها في معاذ وأمثاله فلا حرج فيه. الله نعم.
قال قوله إذا تأخر عن صلاة الخوف من أجل فلان مما يطيل منها في جواب تأخر عن صلاة الجماعة إذا عذر من هذا الإمام تطيل كثير.
حقيقة قلت لكم لعلي في مرة من المرات أن أوسع من تكلم عن التخلف في الأعذار من تذكرون قلنا أكثر أوسع من تكلم في الأعذار التي يجوز التخلف فيها عن الجماعة من ابن حبان في صحيحه في تبويباته. فذكر ابن حبان 10 أعذار وأورد تحتها نصوص صريحة. أسرد على مسامعكم الأعذار 10 على عجلة والمراجعة في صحيح ابن حبان. فذكر المرض وحضور الطعام وهو سائق إليه والنسيان إذا نسي الإنسان صلاة الجماعة سهى فنسي والسمن المفرط إذا كان الإنسان سمينا سمنا مفرطا لا يستطيع الحركة. وذكر أيضا مدافعة الأخبثين البول والغائط. وذكر خوف الإنسان على نفسه وماله إن تعرض لأذى في الطريق. وذكر أيضا البرد الشديد المؤلم والمطر المؤلي والظلمة وأكل البصل والثوم إلى أن يذهب ريحها. هذه الأعذار التي ذكرها ابن حبان في صحيحه. وهذا عذر آخر فهو تطويل الإمام. إذا الإمام يطيل صلاة يطيل في صلاته والرجل يعرف من نفسه أنه لا يطيقها فلا حرج. حدثوني بعض إخواننا في مصر في بعض أحياء القاهرة قالوا عندنا إمام يصلي الظهر يخرج منها قبيل العصر بقليل ويصلي المغرب ويخرج منها قبيل العشاء بقليل. هذه الصلاة من كان قريبا منه ولا يطيق هذه الصلاة له يصلي في بيته معذور في تخلفه عن الجماعة والله أعلم. نعم.
قال وفيه جواب ذكر الإسلام بهذا ونحوه في معرض الشكوى والاستهزاء.
ذكرنا فيما مضى في أكثر الموقف أن من الغيبة المباحة أن تذكر أخاك لما يفرح في معرض الشكوى وفي معرض الفتوى. أن تذكر أخاك بما يكره في معرض الشكوى وفي معرض الفتوى فهذا من مستثنيات حرمة الغيبة. نعم.
قال قوله كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رجل في موعظة الفرس أشد مما رجل يومئذ فقال يا أيها الناس إن منكم حكم الكريم فيه الغرم لما ينتهي الظهور فيه.
إذا يجوز الإنسان أن يغضب من أجل الله عز وجل والطاعة من طاعته وكذا أن يغضب من باب حرصه على الناس. وقلنا كذلك فائدة الحديث فيه سد الذريعة. نعم.
قال عن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثم قومك. قال قلت يا رسول الله اني اجد في نفسي شيئا. قال اسمع. فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين كفيي ثم قال تحول. فوضع في ظهري بين كفتي ثم قال ثم قومك. قوله كفيي وكفتي بتسليم الياء على التثنيه وفيه إطلاق الطبي على حالة الرجل وهذا هو الصحيح. ومنهم من ملعب وقد سبق بيانه في كتاب الإيمان. وقوله جزاتني هو التشديد الله. وقوله هزم في نفسي شيئا إلى يكتمل أنه أراد خوفا من حصول شيء من الكبر والإعجاب له لتقدمه على الناس. فأسأله الله تعالى ببركة شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمعارف.
مضى معنا في رواية ابن ماجه والرياني وابن أبي عاصم ما هو الشيء الذي كان يجده، وهو أنه كان يعرض له الشيء في الصلاة حتى لا يدري ماذا يقول. هذا وقع هو صرح به صرح صحيح. وهذه الاحتمالات تعرض على الذهن، وذكرت لكم أكثر من مرة أن نتائج جمع الطرق فيها التنصيص، فالجمع مقدم على الاستنباط. فهو يقول كان يعرض لي شيء في الصلاة، فهذا هو الشيء الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم منه، فنكتفي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.